برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
الدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وإيران وتركيا، تجدد التأكيد على وجوب احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة مكافحة الإرهاب فيها، والمجتمعون يتفقون على استمرار التنسيق بين الدول الثلاث بصيغة مسار أستانا باعتباره الأهم والأكثر تأثيرا على صعيد إيجاد حل الأزمة في سوريا، بما في ذلك عقد الاجتماع السادس لرؤساء الدول الضامنة في إيران بعد تحسن الظروف الحالية بسبب انتشار وباء كورونا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعي الأكارم، لنقاش هذا الموضوع يسرني أن يكون ضيف حلقتي لهذا اليوم الدكتور أحمد مرعي، النائب في مجلس الشعب السوري. دكتور، بداية أوجه لك التحية وأشكرك على تلبية الدعوة. إذا انتهى اجتماع دول الضامنة الثلاث بخصوص ملف الأزمة السورية في إطار اتفاقية أستانا. الاجتماع كما هو معروف المجتمع الثلاثي بين روسيا وإيران وتركيا أعاد التأكيد على وحدة وسيادة الأراضي السورية والتشديد على ضرورة مواصلة الحرب ضد الإرهاب. بتقديركم، ما الذي تغير بالميدان السوري منذ الجولة الأخيرة لأستانا وحتى اليوم؟
نعم، بداية تحية لك ولكل مستمعي إذاعة سبوتنيك. الحقيقة المتغيرات أو الأمر الطارئ الذي حدث أو استهدف دول العالم والذي هو كورونا ربما أجل نسبيا الحديث في كل ما يرتبط بالسياسة ونتائجها على المستوى الميداني. لذلك كان هناك شروط موضوعية بحيث أن يؤجل هذا الاجتماع الذي كان مقررا أن يكون في آذار الشهر الماضي، وبدلا من أن يكون في هذا ذلك الشهر حصل بالأمس أو في 22 من شهر نيسان الجاري. لذلك الأمر الموضوعي الذي أجل هذا الاجتماع هو جائحة كورونا التي استهدفت جميع دول العالم، وبالتالي كان المطلوب التفرغ لمواجهة هذه المشكلة أو هذا الوباء قليلا. اليوم أعتقد الاستهداف الرئيسي، وهو كان برغبة من الجانب الروسي بالدرجة الأولى، بأن يستمر مسار أستانا منعقدا أو أن يكون منعقد بشكل دائم بين فترة وأخرى، للتأكيد بأن مسار أستانا هو المرجعية لكل الدول الضامنة، وخاصة أن عندما نقارن أستانا بغيره من المنصات هنا نتحدث بشكل صريح عن المبدأ السيادي الذي يعمل عليها الجانب الروسي، الذي من خلاله أو من خلال هذه الخلفية أو الفكرة أو العقلية الروسية التي ذهبت باتجاه دعم الدولة السورية والتي هي دعم الدول الشرعية، وبالتالي المنصات الأخرى يعني، وهذا استطراد أن المنصات الأخرى كان فيها هيمنة غربية، وهنا نتحدث عن جنيف التي كانت شروطها مختلفة بوقت مختلف وبأجندة مختلفة، وبالتالي مسار أستانا هو مسار سيادي إذا صح التعبير، يؤكد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي. الحقيقة الذي حصل هو أن هذا الاجتماع يأتي بعد جولة عسكرية قامت بها الدولة السورية ضد الجماعات الإرهابية التي تتواجد في إدلب، ورأينا أن التقدم العسكري والميداني الكبير الذي حصل أدى إلى نتائج كبيرة، إلى أن التركي طلب أن ينعقد لقاء قمة في 5 آذار من الشهر الماضي ونتج عنه وقف لكل الأعمال القتالية. إذا طرحنا هنا السؤال الأساسي، ما هو جديد في اجتماعات أستانا في الأمس؟ نستطيع أن نقول لا جديد سوى عرض لما جرى خلال هذا الشهر السابق، لأن ما يجب أن يكون في المرحلة المقبلة، وخاصة نحن نتلمس معطيات أو مؤشرات اقتراب الانتهاء من جائحة كورونا، وبالتالي العودة إلى دفع العملية السياسية ودفع الحوار السياسي، وهذا ما تحدث به أعتقد الرئيس بوتين، وهذا ما تحدث به أيضا وزير الخارجية الإيراني عندما جاء والتقى بالسيد الرئيس. لذلك نحن أمام مرحلة جديدة، بدأت هذه المرحلة الجديدة بانعقاد الترويكا إذا صح التعبير التي لها علاقة بأستانا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور، تمام، هذه النقطة واضحة، خاصة لجهة أنه إذا أخذنا بيانات الخارجية الإيرانية والروسية هي لم تأتي بجديد، لجهة التركيز على الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وبطبيعة الحال وهذا ملف مهم جدا هو مكافحة الجماعات الإرهابية، لكن في الإطار العام، في إطار التحولات الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بجنوح بعض الدول العربية التي كانت تأخذ موقف متشدد وإن صح التعبير في الخندق المعاكس للدولة سوريا الآن. نعم. هناك اتصالات علنية وواضحة من قبل بعض الدول، من قبل الإمارات ومصر أيضا. نعم. في تصريح لوزير الخارجية فيما يخص أن القاهرة الآن بصدد العمل على إعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية. يعني في تبدلات، في تغيرات جوهرية جدا في مواقف الدول المحيطة، وهذا بطبيعة الحال يكون لصالح. نعم. الدولة السورية. أمام هذا المعطى الجديد، هل ترى الدولة السورية نفسها بأنها حققت إضافة إلى الإنجازات الميدانية أيضا إنجاز سياسي أثمر عن أنه بعض الدول أعادت النظر في مواقفها والآن بدأت تتجه إلى إعادة العلاقات الطبيعية مع دمشق خلافا للمواقف التي كانت تتخذها في السابق؟
نعم، أعتقد أن هذا الأمر مرتبط بنتيجتين، وهنا يعني قبل البدء بشرح هذا الأمر أستطيع أن أقول لك بأن هناك معلومات تقول بأن المرحلة القادمة ربما يكون على المستوى الرياضي، ربما يكون يعني نحن نعلم بأن الدبلوماسية هي ليست دبلوماسية رسمية فقط، بمعنى أن يكون هناك سفارات متبادلة بين الدولتين ليكون هناك علاقات جيدة. عادة الدول تذهب باتجاه تفعيل علاقات الدول الأخرى، ربما من خلال إرسال فريق رياضي، وربما من خلال إرسال وفد برلماني وما يسمى بالدبلوماسية البرلمانية، وأحيانا يسمى بالدبلوماسية الشعبية. صحيح أن هذه الدول اتخذت موقفا متشددا ضد سوريا على مدى سنوات طويلة، وكان هذا خطأ استراتيجيا ضر بها قبل أن يضر بسوريا، لأن ما نتج عن استهداف سوريا هو صعود، وهذا الأمر لاحظوا خلال هذه السنة أو السنتين الأخيرتين بأن تصاعد الدور التركي لا يستهدف سوريا فقط، وإنما يستهدف عمق الدول الخليجية، لأن الدور التركي يبحث عن دور يضع مجموعات أو جماعة الإخوان المسلمين في صلب هذا الدور، وبالتالي تهديد الأنظمة السياسية القائمة بالدرجة الأولى، وهنا أتحدث عن السعودية وأتحدث عن الإمارات وأتحدث عن البحرين وكل هذه الدول. لذلك المشروع التركي للأسف أن ما جعل هذه الدول تعيد نظرتها وتعيد سياستها ومراجعة أن تقيم مراجعة تجاه سوريا نتيجة تصاعد الدور التركي، وليس العلاقات العربية أو الدور العربي المشترك أو العمل العربي المشترك أو التضامن العربي الذي جعل هذه الدول تعود إلى العلاقة الجيدة مع سوريا، هو تصاعد الخطر التركي، وهذا أمر إيجابي بمكان معين، ولكن كنا نستطيع أن نتجنب سنوات طويلة من الحرب ضد سوريا. أستطيع أن أقول بأنه ربما تكون الدبلوماسية الشعبية في المرحلة المقبلة، وأنا أتحدث هنا عن معلومات، تكون مفعلة كخطوة استباقية للدبلوماسية الرسمية. هذا فيما يتعلق بالمعلومات. فيما يتعلق بالتقدير بأن نعم اليوم هذه الدول أمام مهمة حقيقية وأمام تحدي كبير، كيف تستطيع هذه الدول مواجهة هذا الدور والتصاعد الدور التركي في ظل عدم وجود دولة أساسية في جامعة الدول العربية التي هي دولة عضو ومؤسس لجامعة الدول العربية. لذلك لا يستقيم العمل العربي اليوم ولا يكون بالمجال الصحيح أو بالمكان الطبيعي لعمل عربي مشترك إلا بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وهم رأوا بأنه عندما خرجت سوريا من جامعة الدول العربية على مدى 9 سنوات أنا وأنت والمراقب العادي والمواطن العادي لم يرى أي أثر لجامعة الدول العربية. لذلك هناك ربما عودة، وخاصة أن اليوم التركي بدعم المشروع الإخواني هو خسر في مصر وفي حتى في الداخل التركي، وخسر في إسقاط الدولة السورية.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
ما كنت أريد أن أسأل حضرتك عنه لأنه تركيا كانت الرقم الصعب في المعادلة السورية، بمعنى أن الدولة السورية دمشق كانت دائما تعتبرها المعرقل لأي محاولة لتسوية الأزمة داخل سوريا، من خلال طبعا ليس فقط الموقف السياسي وإنما من خلال دعمها للجماعات المسلحة خصوصا تلك الموجودة في إدلب بشكل أساسي. برأيكم الخطوة التركية بإرسال عدد كبير من المقاتلين من سوريا إلى ليبيا، ألا يعتبر ذلك أيضا مؤشر على أن تركيا استنفذت كل أوراقها فيما يتعلق بإجراء أو إحداث تغيير جذري في المعادلة السورية الآن؟
صحيح، أول نتيجة من نتائج الحرب التركية ضد سوريا هو أن الصمود السوري أدى إلى إسقاط الخيار العسكري التركي. يعني اليوم التركي أدرك تماما على مدى كل هذه السنوات وكل المناطق التي تواجد من منطقة جرابلس إلى الراعي إلى الباب إلى عفرين إلى مناطق الريف اللاذقية، نستطيع أن نقول بأن هذه الجماعات التي حتى كان يدعمها اليوم تنقلب عليه. بالإضافة لأن هناك تحدي داخلي تركي، أردوغان هو أمام مرحلة جديدة، حزب العدالة والتنمية أمام تحدي بأن يكون المرحلة القادمة في السلطة أو لا يكون. لذلك هو استنفذ كل إمكانياته وكل وسائله. اليوم الصحافة التركية تتحدث ماذا حقق أردوغان من الدخول في الحرب السورية أو في الحرب ضد سوريا. لذلك أنا أعتقد بأن عملية الدعم حتى المقاتلين من كانوا من سوريين أو غير سوريين في الساحة الليبية مع قوات السراج ضد قوات اللواء حفتر هي جزء من عملية الذهاب باتجاه ساحة أخرى ربما تحفظ لهما وجهه بعد أن فشل بتحقيق أي نتائج على الأرض السورية.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات وهذه المداخلة الدكتور أحمد مرعي عضو مجلس الشعب السوري، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من دمشق.
شكرا لكم.